لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر على البودكاست تطبيق بلانت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك، وتقدر من خلاله تبحث عن فعاليات موجودة حولك أو تنشر فعالياتك وتشارك الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، جربوه وبيعجبكم إن شاء الله. بلانت، كل فعالياتك بمكان واحد. أما ضيفنا اليوم فهو سعود الحساني، مدير مشروع عفة لتعزيز القيم ومواجهة الإباحية. تحدثنا معه عن إدمان الإباحية، محاولة لفهمها الظاهرة أكثر، والتعمق في جذورها وأسبابها ومعالجتها والتعافي منها. صراحة اللقاء كان صعب لأن الموضوع جدا جدا حساس، لكننا مؤمنين أن نشره مهم للوقاية من موضوع خطير ومنتشر كهذا. فإذا كنت مبتلى بهذا الإدمان، متأكد أن اللقاء هذا بيفيدك، وإن لم تكن مدمنا فبيساعدك هذا اللقاء بمعرفة هذه الظاهرة وخطرها أكثر والوقاية منها بإذن الله. تحدثنا أيضا عن التربية الجنسية وأهميتها، وعن ضحايا التحرش ورسالة من القلب لهم. أتمنى أن يعجبكم ويفيدكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. سعود الحساني، أهلا وسهلا.
حياك الله أخوي حاتم، سعيد جدا الليلة معك في بودكاست مربع.
أهلا فيك. الموضوع اللي مهتمين فيه أنت وعفة ومشروعكم وعملك يعني حتى شخصيا، ما في طريقة غير محرجة أنك تفتحه. كيف تتعامل مع الإحراج هذا بطبيعة الموضوع أصلا في اجتماعاتكم وأعمالكم، لما جت الفكرة ولما ناقشت الفكرة ولما جلستوا مع الناس؟ موضوع محرج، كيف تتعامل معه كذا بشكل عادي؟
والله والعفة يعني هي مشروع عفة تعزيز القيم وواجهة الإباحية. إذا كانت الإباحية هي الإحراج حقيقة، فهي إحراج فقط بين النخب أو بين الناس اللي هم يريدون لهذا الإحراج أن يستمر، ويريدون لهذه المشكلة أن تستمر. إحنا لما ناقشنا القضية ناقشناها بسبب وجودها، بسبب أنها ما صارت متخفية، لا صارت ظاهرة، صارت ظاهرة وتأتي لكل إنسان في جواله، في لابتوبه، في فهي ما صارت فعلا شيء ممكن السكوت عنه. ووجدنا ثغرة أحببنا أن احنا نغطيها بأدوات علمية تناقش القضية وتترك الخيار لمستخدم الإباحية في الترك أو البقاء عليها.
المشكلة هذه برغم يعني اهتمامكم، أو بحكم عفوا اهتمامكم واختصاصكم، يعني شيء سري شوي. فأنت لما دخلتوا في الموضوع، إلى أي درجة هو ظاهرة، إلى أي درجة هو مشكلة؟
والله هو فعلا زي ما قلت، قضية السرية أحد الأركان الثلاثة للأمور اللي ساعدت وعظمت من خطر الإباحية. حقيقة السرية رقم واحد، كإدمان إحنا نعاملها كإدمان، ما في قيود عليها مثل الهيروين وغيرها، فبالتالي ما في قيود، وأيضا سرية وأيضا مجانية. فهذه الثلاثة أركان ساهمت بشكل كبير في تعظيم خطر الإباحية. فإحنا اجتمعنا حتى نساعد في مركز شباب، حتى نساعد الشباب نشوف إيش أكثر الأمور اللي ممكن تؤذيهم، إيش الجذور. دائما كنا نتعامل مع الظواهر، الظواهر اللي تؤدي إلى سلوكيات سيئة عند الشباب، لكن حقيقة تبقى الجذور تغذي مزيدا من الظواهر السلبية. فلما بحثنا وحللنا ونزلنا للميدان وسألنا الناس، سألنا المستفيدين وانطلقنا منهم حاجاتهم، وجدنا أنه الإباحية عامل مشترك لكثير من الأمور السيئة، هي الجذر لكثير من الظواهر السيئة الموجودة في المجتمع اللي الناس ما تناقشها، لكنها هي جالسة تغذي كل يعني أغلب السلوكيات اللي ممكن المراقب يقول هذه كيف إحنا، كيف تدرجت، كيف وصلنا إلى هذه الدرجة. حقيقة نحتاج نحن نرجع للجذور حتى نقدم الحل. فاتخذنا إباحية حتى نعالج كثير من الأمور المجتمعية أو الاجتماعية، ووجدنا أنها أزمة صحية عامة، هي ليست فقط قضية اجتماعية أو قضية دينية، هي حقيقة قضية صحية نفسية بدرجة كبيرة. ويعني من أكابر الناس اللي يناهضونها اليوم هو ناس ملحدين مثلا. فواحد اسمه جاري ويلسون أصلا هو يعني صاحب كتاب دماغ تحت تأثير الإباحية، وله موقع شهير وفيه حاط أكثر من 50 دراسة تثبت قضية أثر الإباحية على الدماغ. فالقضية ما هي دينية، قضية أزمة صحية عامة تؤذي المجتمع كثيرا بظواهر سلبية كثيرة ممكن نناقشها أثناء اللقاء.
يعني بداية المشروع لمحاربة هذا لمحاربة الإباحية خلينا نقول ما بدأ بالتركيز على الإباحية، بدأ بالبحث عن مشاكل عامة أصلا.
أيوه، هو في البداية إحنا حبينا نخدم الشباب، يعني حبينا نوفر حلول لهم. حقيقة كان المركز بداية انطلاقته إنه إحنا ليش ما نساعد الشباب باستشارات نفسية اجتماعية تعليمية مهنية. فلما وصلنا لهذه المرحلة وجدنا أنها تؤثر على كل هذه القضايا، وجدنا أنها تحتاج عناية خاصة، ووجدنا أنه حقيقة في قلة وندرة في التوعية بهذه القضية. عملنا بنش ماركينج مع يعني فريق اسمه واعي، حقيقة يعني واعي فريق عربي وله العديد من الممارسات ومقديم، فأفضل الممارسات الموجودة كانت هو. فحقيقة استضفنا مؤسسه دكتور محمد عبد الجواد، نمسي عليه في هذه الليلة بالخير، وهو يعني طبيب في المملكة العربية السعودية ومقيم. فبدأت الفكرة ثم تبلورت ثم انطلقت، ثم الحمد لله يعني شعرنا أنه في فراغات ممكن نحن كمان كعفة نسدها في هذه القضية، ونرى كل شخص يساهم في هذه القضية سواء بشكل فردي أو بشكل مؤسسي هو شريك لنا، وإحنا أبدا ما إحنا في وضعية منافسة مع أحد، لأنه حقيقة إحنا ما نحتاج فقط مشروع عفة. عفة ما يمكن أن يغطي ولا جزء بسيط في الموقع الجغرافي اللي هو جالس يقدم فيه خدمات، وإحنا نحتاج 1000 عفة، 1000 مشروع حتى نصل للناس. حقيقة إنه الدراسات اليوم تقول إنه معدل تعرض الإنسان للإباحية يبدأ من سن 11 سنة، بعضهم قللها إلى 8 سنوات. فإذا كانت هذه الحقيقة موجودة معناته، والسؤال اليوم ما عاد صار هل سيتعرض ابني أو بنتي إباحية، السؤال هو متى. حقيقة بوجود الإنترنت، بوجود يعني الأجهزة في أيديهم، لابد أن تخرج. ليش؟ لأن شركات صناعة الإباحية اليوم جالس تستهدفهم حتى من خلال ألعاب، من خلال التطبيقات، يعني تخرج لهم نوافذ وبحكم الفضول حتى يعني في مراحل متقدمة أو توهم صغار يعني، لكن الفضول يدعوهم أنهم يدخلون لهذا العالم، وإذا دخلوا أصبحوا خلينا نقول مخترقين ذهنيا بما تقدم هذه الصناعة. فإحنا لما نتعامل مع الإباحية نتعامل معها كصناعة هدفها بشكل أساسي الربح، فبالتالي هي تقوم بأدوات الصناعة والربحية ولا تضع اعتبارات كثيرة للقضية الإنسانية في العملية.
نعرف أرقام، لأنه أحس أحيانا إذا شخص كان عنده إدمان أو عنده مشكلة يحس يمكن بالذنب أو يحس أنه وحيد في شيء معين، فهل يفيد أصلا أنه الشخص يحس أنه في ناس يعانون كثير من هالمشكلة؟ نعرف أرقام قديش في ناس تقريبا تتعاطى الإباحية نقول؟
خلينا نقول أنه 30% من المحتوى الموجود اليوم في الإنترنت هو مواد إباحية. خلينا نقول أنه في موقع واحد
إباحية، نقصد
إباحية
كاملة، عري تام وأفعال جنسية،
إباحية كاملة. خلينا نقول 30% من المحتوى، هذه دراسة موجودة في موقع اسمه Covenant Eyes وهو مهتم بهذه القضية، موقع أمريكي. فثلث تقريبا المحتوى الموجود هو إباحية. خلينا نقول إنه في موقع واحد، في سنة واحدة في 2019 الزيارات كانت تقريبا 32 مليار زيارة. طبعا في اللوك داون، في الحجر الصحي لما زادت الاعداد، وكانت القضيه فعلا ارباح الشركات جالسه تزيد، لانه يعني الناس تعودوا للهروب من واقعهم لهذه الامور اللي ممكن تؤذيهم. فالارقام موجوده، الارقام فعلا كبيره وتعطينا تصور، يعني تصور كبير عن عمليه. طبعا ايضا فيما يتعلق في خرافه تدور انه اغلب المستهلكين للاباحيه خلينا نقول هم الذكور، لكن حقيقه في دراسات تؤكد انه ثلث ايضا مشاهدي الاباحيه هم الاناث.
حتى عندنا
ما في دراسات حقيقه، العالم العربي يعني تعرف القضيه جدا حساسه، قضيه جدا يعني تدور حولها السريه، اذا كانت في الغرب تدور حولها السريه، فاحنا تدور حولها يعني هالات ويعني عوالم من السريه، بسبب انه اول شيء احنا مجتمعات محافظه، هذه القضايا تعودنا انه حتى احنا نرجع للاساس، ان التربيه الجنسيه الصحيه اللي كانت اصلا تقدم في المجتمع النبوي مثلا احنا عندنا فيها ضعف شديد. فحقيقه يكبر الابن وتكبر الفتاه في مجتمع او في عائله بسبب الحرج لا تقدم لهم التوعيه المناسبه كتربيه جنسيه، فيدعوهم الفضول إلى التعلم. أسوأ معلم ممكن أن يتعلمون منه الأمور الجنسية والإباحية بسبب أنها كذب كامل وتغير من تشكيل الدماغ ونظرته عن العلاقة الجنسية الصحيحة. فالمجتمع جدا متوجس من الحديث عن الغريزة الجنسية رغم أنها حاجة فطرية أصيلة في كل إنسان سواء ذكر أو أنثى. فإذا ما انتبهنا لهذه القضية للغريزة الموجودة والمتأصلة في أنفس البشر ولا استطعنا توفير المعلومات الكافية اللي ممكن تساعدهم، غالبا حقيقة راح يجدون معلم خارجي وهذا المعلم راح يسيء لهم ويسيء لمفاهيمهم بشكل كبير جدا.
أذكر مرة قرأت جملة كانت يعني ملفتة جدا بالإنجليزي، بحاول أترجمها، أنه الناس لا تتعاطى الإباحية لأنها تشعر بالشهوة، الناس تتعاطى الإباحية لأنهم حزينين. إلى أي درجة تشعر أنه هذه المقولة صحيحة؟
هو إحنا عادي نسميها المحفزات triggers، جزء من المحفزات الداخلية. إحنا محفزات نقسمها لنوعين، محفزات داخلية وخارجية. جزء من المحفزات الداخلية الحزن، التوتر، الغضب، المرور بتجربة سيئة أو مشاعرها. المشاعر الإنسان اللي يكبر ولا يعني لا، خلينا نقول التربية تكون ضعيفة عنده في قضية تحمل المسؤولية، يتعود أن يهرب من واقعه. إيش أفضل وسيلة للهروب من الواقع؟ هو الإدمان، الإدمان السلوكي، سواء في الأكل، سواء في الإباحية، سواء في غيرها، أو يتحول إلى إدمان أكبر في متعلق بالإدمان المواد سواء هيروين أو كوكايين أو غيرهم. الإدمان حتى نفهم قضية الإدمان، ترى حتى أمور أنت تأخذها أو أفعال تفعلها كسلوك قهري، الدماغ فيه ما يسمى بنظام المكافأة. نظام المكافأة في الدماغ هو اللي يحصل عليها كل أنواع الإدمان متشابهة في طريقة تعاطي الدماغ معها بدرجات متفاوتة طبعا. فالحزن وغيرهم إذا تعود الإنسان أن يهرب من مشاعر الحزن، أن يهرب من شخص أساءله مثلا، فيهرب من أنه ما استطاع أنه يواجهه، فيهرب، تعود دماغه أن يهرب إلى مخدر، هذا مخدر متمثل في الإباحية. فحقيقة في مواد كيميائية من أشهرها الدوبامين وهو ناقل عصبي، هذا الدوبامين لما يفرز بكميات كبيرة 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 يصل الإنسان لمرحلة أنه يبدأ، ليست قضية جنسية لكن قضية الإدمان نفسه، قضية أنه أنا تعودت على كميات كبيرة من النواقل العصبية أنا أحتاجها، يحتاج الدماغ بعد فترة لهذه النواقل العصبية. فهو ما يعني بعض الناس يقول والله بسبب أنا عندي طاقة جنسية عالية، وهذا مو صحيح، لأنه الغرب مثلا متاح عندهم كل شيء، لكن يفضلون الشاشة، يفضلون الإباحية على الشريك الحقيقي، وهذه جزء من الأضرار اللي تصنعها الإباحية في عقل مشاهدها. فإذا فضلوا على الشريك الحقيقي، حقيقة النسيج الاجتماعي خلينا نقول الغربي جالس يتآكل حاليا، بسبب أنه ما في رغبة أصلا فيما يسمى بالعلاقة الطويلة الأمد، فما في زواج، فما في عائلات ممتدة، ما في. فهذا أثر عليهم كثيرا حتى على مستويات عدة. فالقضية ما هي قضية جنسية قد ما هو قضية إدمان يحتاج أنه الإنسان يتعاطى معه كإدمان، كمشكلة حقيقية نحتاج أن احنا نناقشها، نحتاج أن احنا نوضحها للجيل، نحتاج أن احنا نقدم الحلول اللي تساعدهم بكل الطرق وبكل الاتجاهات.
كل تعاطي الإباحية إدمان ولا هل في مراحل لخطورته؟
هو في مراحل طبعا، لكن عندنا قاعدة جميلة في الدين يقول لك ما أسكر قليله فكثيره حرام، بسبب أنه إذا، وهذه ممكن نطبقها، الإنسان اللي يعني ينغمس في قضية الإباحية حقيقة إنه نظام المكافأة في الدماغ راح يحفزه في كل مرة، الدوبامين راح يحفزه في كل مرة إنه يعني يبحث عن أكثر وأكثر. وهذا يخلينا نتكلم عن مراحل التصعيد في إدمان الإباحية. حقيقة يبدأ الإنسان بالإدمان بإنه يشاهد مشاهد معينة، يشاهد في البدايات لأول مرة يتعرض الدماغ لهذه الكميات الهائلة من الدوبامين ومن النواقل العصبية الأخرى، فيبدأ الدماغ يعجب بهذه التجربة. الدماغ فيه حاجة كذا حقيقة، في جزء منه ما يفرق بين الحقيقة والخيال، فالدماغ يشعر أنه جالس يعيش هذه التجربة، هذا ما يزيد عمق المشكلة ويزيد ارتباط هذا الدماغ بما يشاهد. فيشاهد المرة الأولى، يشاهد المرة الثانية، يشاهد المرة الثالثة، لكن يصل لمرحلة أنه المشاهدة العادية، المشاهدة لنفس المقطع مثلا، ما تؤثر فيه، ما توصل للنشوة اللي هو يريدها، فيضطر اضطرارا أنه يصعد العملية. كيف يصعد مدمن الهيروين عملية الإدمان؟
يزود الجرعة، يزود الجرعة جديدة.
فهو يعرف أنه زيادة الجرعة ممكن تقتله، بس أنه وصل لمرحلة من السلوك القهري ومن الإدمان أنه ما يستطيع إلا لازم يزود الجرعة حتى أنه يصل للنشوة.
ينتشر.
أيوة. شركة صناعة الإباحية مدركة لهذه القضية، فإيش سوت؟ سوت محتوى مليء بالعنف، مليء بالأمور الشاذة، الأمور الغريبة. ليش؟ لأنه كذا الدماغ يصدم. الدماغ بعد فترة في مرحلة الإدمان بعد فترة يعني يحاول أن يعيد التوازن لنفسه بأنه يغلق، خلينا نقول، مستقبلات الدوبامين. لكن شركة صناعة الإباحية توفر هذا المحتوى الشاذ والعنيف. ليش؟ حتى يصدم الدماغ، فيضطر الدماغ إلى أنه يتفاعل مع العملية ثم يصل الإنسان للنشوة. بمرور الوقت هذه المرحلة الثانية، مرحلة التصعيد، إنه يشوف الإنسان في أمور شاذة، يعني أمور متعلقة بالمحارم، أمور غرائبية، أمور حتى مع اشتهاء الحيوانات، موجودة اليوم في الغرب بسبب الإباحية. طيب إذا وصل لهذه المرحلة، يصل لمرحلة لفقدان حساسية لجزء من هذه القضية. فقدان حساسية مرحلة المفاهيم والقيم والاعتقادات اللي كان هو يعتقدها ما متعلق بالمحارم، يستقذر مثلا الحيوانات، يبدأ يتقبلها وكأنها شيء موجود وطبيعي. هذه المرحلة تتبعها مرحلة أساسية، وهي مرحلة النزعة إلى التطبيق. فيبدأ يقول ليش أنا ما أقدر أسوي كذا؟ فهذا يقوده إلى الجريمة، إلى العنف، إلى التحرش الجنسي، إلى الاغتصاب، إلى الاختطاف، إلى كذا كذا. وفي مثال واحد اسمه تيد باندي. تيد باندي أثار ضجة مرة هائلة في أمريكا. يعني هذا الشخص له لقاء مسجل على يوتيوب حتى مترجم، اسمه سير تيد باندي الصغير، ممكن الناس يشوفونه بنفسه وهو يتكلم. هو طالب في كلية القانون من عائلة مسيحية متدينة. هذا الشخص قتل واختطف أكثر من 40 امرأة، ومتهم ب50 والمثبت عليه 30. أصغر ضحايا طفلة تبلغ من عمر 10 سنوات، يعذبهم، يأكل بعض أجسادهم، ويعني للأسف يتفنن في أنواع الشناعة ويقطعهم بالسكاكين. هذه التصرفات الآن لما نطرحها ممكن تكون صادمة للناس وتوقعون نحن نبالغ، لكن هو الرجل يتكلم بنفسه في المقطع. والسبب اللي هو ذكره في ليش إنه وصل لهذه المرحلة، هو وصل لمرحلة الأكتينج آوت، مرحلة النزعة إلى التطبيق. وصل لمرحلة إنه أنا ليش ما أسوي كذا. شركة صناعة الإباحية دي تضع العنف ضد المرأة، امتهان المرأة، وهذه الدرجات يعني فيها استحقار وإهانة كبيرة لرمز إحنا نعتز فيه، إنه الإسلام يعني يصون المرأة ويحفظها ويكرم من شأنها. هذه الإهانة الكبيرة اللي تحصل في الإباحية تجعل الإنسان يظن إن المرأة هي جزء للاستغلال والاستخدام، هي شيء من الأشياء، وهذه العقل يتطبع عليها. هو بنفسه يتكلم يقول يعني في حتى في المقابلة يقول هو ندم لاحقا، وقصته مرة مشهورة لكن اختصرها في إنه يقول أنتم سوف تقتلونني الآن، وهذا سوف يحمي المجتمع من شري، ولكن هناك الكثير في المجتمع مثلي وأنتم لا تفعلون شيء لحل تلك المشكلة. يتكلم عن قضية الإباحية وكيف أنها ممكن تمتد وتخطف أي طفل من منزله وتغير في تفكيره مثل ما وصل به الحال. أيضا هو في السجن، هو انسجن فترة طويلة، يقول هو سوى مثل استبيان لكل الناس اللي دخلوا في قضايا عنف. يقول كلهم وبدون استثناء، وراح تجدونها بهذه العبارات، كلهم وبدون استثناء كانوا منغمسين جدا ومستهلكين للمواد الإباحية. طبعا في نماذج ثانية للسفاحين لقتله. هو بنفسه يتكلم في نفس المقطع أنه الـ FBI سوت يعني أنه أكبر عامل مشترك للقتلة المتسلسلين هو كان الإباحية وإدمان الإباحية. في واحد اسمه آرثر غاري بيشو، في واحد اسمه جيفري دامر، كلهم للأسف يعني جرائم لا يمكن للعقل أن يحتملها. ما كانوا تحت تأثير إدمان مثلا آخر، إدمان كوكايين وكذا، كانوا تحت تأثير إدمان الإباحية. ميري آن لاندن وهي باحثة في مركز العلاج السلوكي في بنسلفانيا تكلمت أمام مجلس الشيوخ الأمريكي وقالت أن الإباحية أكثر خطرا وأشد فتكا من الكوكايين بسبب هذه الأمور اللي إحنا ذكرناها. وفي عديد من الأمثلة للعلماء اللي تكلموا عن القضية وكيف إنها يعني جدا خطيرة. واحد اسمه باتريك كارنز، وهو يعني واحد من أوائل الناس اللي كتبوا في قضية الإباحية، يعني في كتاب اسمه Out of the Shadows. هذا كتاب تكلم فيه في مقابلة قبل 10 سنوات، قال إحنا أمام تسونامي قادم. طبعا تسونامي صار في 2004، لكن هو يقول إحنا أمام تسونامي قادم. اليوم أنا أقول إن إحنا نعيش التسونامي، نعيشه بكل ما تحمل الكلمة، يعني في بمعنى تسونامي. أنت وين ما وجهت للأسف تجد فرصة إنك أنت تشاهد الإباحية. هل الناس مجهزين انهم يتعاملون مع هذه المشاهد اول مره يرونها؟ هل الناس مجهزين انهم يتخلصون من هذه القضيه اللي تحولت لسوق قهري؟ للاسف انه ما في كثير ناس يساعدون في هذا المجال.
كلام متعب يعني على القلب. الاباحيه خلينا نقول قبل الزواج، يعني احس انه منطقي وسهل جدا للشخص انه يتصور ايش ايش اللي بيصير. حتبدا تدمن، حتشوف اشياء عاديه، حتبدا تتعود على الاشياء العاديه، حتبدا تدخل في اشياء غير عاديه، ابتداء من شكل الاشخاص في هذا المقاطع اللي في الواقع هو ما هو واقعي ولن تحصل عليه في حياتك ابدا مهما كان اصلا، الى الممارسات واشكالها واشياء المحارم، اشياء الحيوانات والاشياء هذه والاشياء العنيفه وكذا. الى اي درجه قاعد يخرب هذا الشيء تجارب الشخص اللي بيتزوج اصلا، اذا هو طبع عقله على هذا الشيء ثم صدم انه هو في غرفه مع زوجته او البنت مع زوجها وما في كل هذيك الاشياء، ايش اللي يصير هناك؟
دكتور باتريك كارنز برضه هو نفسه يقول انه لا يمكن لاي شريك، يعني سواء زوج او زوجه، انه ينافس الاباحيه، بسبب ان زي ما ذكرت هي مصممه، هي صناعه مصممه مثل الصناعه الاعلاميه. ممكن يقول واحد انه والله الصناعه الاعلاميه ما تاثر فيها، انا بس اشوفها فقط من باب انه الرغبه الجنسيه فقط، وانا ما راح انا عارف وما حشوف. هذا الانسان اللي يتكلم بهذا المنطق احتاج انه يفسر لي ليش شركات الاعلانات تدفع المبالغ الهائله جدا للاعلانات اذا كانت ما هي مؤثره. حقيقه انه التجارب الجنسيه المعتمده على الاباحيه تغير من تشكيل العقل وتصوراته عن الحياه والعلاقات، فهي يعني تدفع الانسان نحو الانانيه الجنسيه، تدفع الانسان انه ينظر الى الشريك على انه ماده للاستخدام، تجعل الانسان حقيقه. يعني حتى دكتور شارون كوبر تكلمت أيضا مع مجلس الشيوخ الأمريكي في قضية كيف إنه الإباحية أثرت على تفكير البنات فتيات، فأصبحت القضية بالنسبة لهم ما هي قضية يعني درجاتهم العلمية، الأمور العاطفية، الحياة السليمة، هذه أولويات المفروض تكون حقيقة ما عاد تصير موجودة عندهم، بسبب إنهم يبدأون فقط يقيمون أنفسهم وحياتهم ومعنى وجودهم في الحياة، هل إنهم مرضين جنسيا للطرف الآخر أو لا. وهذه كارثة، لأنه الإنسان يستحق أكثر من هذا، يستحق أن يكون إنسان مكرم معزز الحلاة، يعني وجعلنا بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة لا يمكن تكون في إباحية. إباحية تجعل الإنسان فقط يهتم بنفسه، يهتم بأنانية نفسه. وحقيقة إحنا في عفة زي غيرنا في أي مكان في العالم نعرف أنه يعني واحدة من مشاكل إباحية مثلا وأضرارها ما يسمى بالضعف الانتصاب الناجم عن إباحية، وهذا بدأ ينزل حتى في مستويات العمر يعني في العشرينات. اللي يحصل أن الدماغ يتكيف جنسيا مع التنوع الموجود والعنف الموجود والخيال الموجود في إباحية، فلما يتزوج ويتوقع أنه الزواج هو الحل يكتشف أنه والله الواقع الحياة الجنسية الصحيحة ليست كما تشكل دماغه، فيتفاجأ فيحصل عنده تطلعات كانت عنده عالية انصدمت بواقع موجود، فيحصل عنده ضعف في قدراته الجنسية. هذا الضعف يقوده إلى أحد أمرين، إما وهذا جانا في عفة، إما أن يجبر زوجته على المشاهدة وللأسف يأخذها إلى هذا يعني هذا العالم القذر، أو أنه يفتعل مشاكل حتى يغطي هذه القضية ويتصل القضية في الطلاق. فالأزمة كبيرة حقيقة في قضية كيف إنه الإباحية تغير من تشكيل العقل، وكيف إنه تجعل الإنسان يعني حتى الفتيات. دكتورة يعني كوبر برضو تكلمت عن قضية كيف إنه تبدأ الفتاة تسلع نفسها ذاتيا، يعني المفاهيم اللي تكونت عندها في قضية إنه الجمال فقط قديش إنه الطرف الآخر راضي عني جنسيا، تبدأ تسلع نفسها ذاتيا. فخرج عندنا مصطلح الهواة، إنهم هم بنفسهم يبدأون يعرضون هذه القضايا للناس. ليش؟ لا حتى يشعروا إنهم مرغوبين، إنهم محبوبين. وهذه أزمة، إذا ما استطعنا أن نعزز ونغذي احتياج أولادنا وبناتنا لا نستغرب من التسونامي اللي ممكن للأسف نغرق فيه جميعا.
تمظهر المرأة أنها تصير شيء جميل جنسيا في حياتها اليومية، احنا شيء قاعدين نشوفه في الغرب بشكل كبير، ويعني للأسف حبة حبة قاعد يجي عندنا. في ناس يقول لك لا البنت هي تبرز أجزائها وتبرز جمالها وتروح تنفخ أعضائها وتكبر مدري إيش وهذه الأشياء بس هي كذا تحب. أنا أحس إنه في جزء من الضحك على الذات إنه إحنا قاعدين نضحك على أنفسنا. فايش رأيكم؟ تحس إنه هل ممكن مجد هذا المظهر إنه البنات الآن حتى غربيا صار في تعري أكثر فأكثر في المظهر العام؟ قبل 100 سنة كانوا النساء متدينات وغمدينات، كان في لبس معين في الشارع، الآن هذا اللبس قاعد يصير عادي جدا أنها تكون لابسة شيء قصير جدا 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 في الشارع في الحياة العامة. هل فعلا البنات بشكل عام يسووا كذا لأنفسهم، ولا هو زي ما تفضلت أنا قاعد أو البنت تعلي قيمتها في السوق الجنسي؟ السوق الجنسي ما أقصد السوق الجنسي يعني بشكل تحديدا، يعني أقصد بشكل عام.
دكتور عبد الوهاب المسيري يتكلم عن قضية مرة مهمة، إنه هذه الظواهر ما ينفع إن إحنا نعاملها بسطحية، ولازم ننظر للنموذج التفسيري من خلفها، إنها ما هي فقط ظاهرة وأمور جنسية فقط، لا، في نموذج تفسيري خلفها ساهم ويساعد على تغذيتها. فحقيقة ممثلات الإباحية، شركات صناعة الإباحية تمثلهم أو تدعوهم إنهم نجوم الإباحية، بورن ستارز. فكرة اللعب بالمصطلحات، فكرة اللعب بالعاطفة، فكرة إنه قضية هم في الغرب يناقشون قضية إنه الإباحية هي فكرة لتحرير المرأة والتحرر الجنسي. لكن عندما تجد، وفي دراسة سووها على تقريبا 300 من أعلى المشاهد أو الأفلام الإباحية أكثر مشاهدة، وجدوا إنه تقريبا 88% فيها تحتوي على عنف وإهانات جسدية ولفظية ضد المرأة. فكيف يحررون المرأة؟ هم هذا السؤال يتساءلونه حتى يعني مجموعات متطرفة نسائية. كيف أنت تحرر المرأة بإهانتها وإذلالها؟ بصناعة المصطلحات، صناعة إنه والله هذولا نجوم، هذولا والله رائعات، هذولا هم اللي كذا. فتبدأ العملية تتشكل في مظاهر، إنه والله أنا كيف أصير، يعني في صناعة مثلا السجائر أول ما بدأت كان القضية كيف إنه المرأة تدخل على السجائر، فكانوا يجيبون ممثلات مشهورات ثم يصورونهم على أنهم هم يعني اللي تحرروا من 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 هذه القضية وأنهم صاروا مساوين. في أصلها ما هي منطقية، لكن مع يعني ثلاث عوامل ذكرها جوستاف لوبون في كتابه سيكولوجيا الجماهير، يعني موضوع التأكيد، التكرار، العدوى. تأكيد في فين ما رحت تحصل والله مثلا في هاشتاقات إباحية معينة، فين ما رحت تحصل هاشتاقات إباحية معينة. هذا التأكيد راح يقود إلى، مع التكرار راح يقود إلى العدوى، إنه والله ممكن هذا الشيء يصير، هذا الشيء ممكن والله يحصل. طيب أنا عندي ممكن، أنا ليش أنا ما أكتشف جمالي، أكتشف شكلي؟ فواحد من أسوأ الأمور على الفتاة، واحدة من أكبر الأضرار على الفتاة تحديدا في عالم الإباحية والمشاهدة الإباحية، إنها تبدأ تفقد الثقة أصلا بنفسها وبجمالها وبشكلها، وهذه فيها دراسات. فهذا الضعف في هذه الثقة تحاول أن تغذيه بأنها تختبر إلى أي حد هي مرغوبة، وهذا قد يقودها سلوكيات سيئة. إحنا في عفة حقيقة نحن نقدم الأدوات العلمية، نقدم المعلومات. ليش؟ لأنه الوعي هو الأساس، لأنه الإنسان لابد يعتقد. والدكتور شوارتز هو خبير في علم الأعصاب يتكلم أنه أهم مرحلة في مراحل يعني مواجهة الإباحية مرحلة بناء الوعي والمعرفة، قبل التعافي، قبل يعني لازم يعي الإنسان قضية الإدمان كيف أنه يؤثر فيه، إيش الأمور اللي راح تتغير فيه. بعدها إذا كانت عنده الدافعية الذاتية راح يستطيع أنه يصل للتخلص من الإدمان، لكن إذا ما كان عنده الوعي والكافي، إذا كانت حماس ولحظي، إذا كان قضية فقط أنه وازع خلينا نقول ديني، أو للأسف أنه يعني حنتكلم عن هذه القضية كيف أنه الوازع الديني والقيمي حقيقة يؤثر إما سلبا أو إيجابا بحسب مستخدم هذا الوازع. بعض الناس ينغمس في تأنيب الضمير، ينغمس وما يشعر ولا يعرف إنه الألم واحد من المحفزات الداخلية اللي تعود هو وهو صغير إنه يهرب من الألم إلى المخدر، فبالتالي راح يبقى في هذه الدائرة، يعد نفسه ويعطي الوعود إنه ما يقع، ثم يشاهد، ثم يحصل تأنيب الضمير العالي. الدماغ بمجرد انك تشعر بمشاعر سلبيه وحزن تعود انه في تجربه ممكن انك تنسيك هذه القضيه، فتجلس في دائره
الالم.
نعم الألم
اللي هو نتج من
مشاهدة إباحية
من المشاهدة
مشاهدة إباحية، فيبقى الإنسان في دائرة الإدمان مستمر. كيف إنه القيم تجعلك أقوى، تجعلك في بالعكس، يعني لما تفهم قضية الإباحية تفهم إنه إدمان، وتبدأ تستحضر جانب مساعدة الله لك. يعني في التعافي مثلا تكلمنا ممكن في قضية أبرز نموذجين موجودة، اللي هو نموذج زمات المدمنين المجهرين، وهذه تعتمد 12 خطوة يسمونها، هذه تعتمد بشكل أساسي على الجانب الروحي طبعا المستمد من الكنيسة. وخرج أيضا برنامج اسمه برنامج سمارت، وهذا للناس اللي ما هم اللادينيين خلينا نقول، وهذا له أدوات وهذا له أدوات، لكن الجانب الروحي ممكن يكون مساعد مهم جدا في عملية التعافي، وممكن للأسف أنه لو ما استغل بالشكل أو استخدم بالشكل الصحيح ممكن يؤذي هذا الإنسان.
الألم ولوم الذات واليويو إفكت يسموه، هذا تأثير اليويو، أنك أنت تيجي تبطل ويتكرر في أنواع كثيرة من الإدمان، تيجي تبطل توعد نفسك تقعد كم يوم ترجع، تيجي تبطل تقعد كم يوم ترجع، كيف يتجاوز الشخص؟
يتجاوزه بأنه يعرف الإدمان، يعرف كيف يحصل إدمان، يعرف أنه الألم الزائد والانغماس في تأنيب الضمير ما هو جيد. إحنا ما نقول أنه الألم كله ما هو جيد، بالعكس الألم يوم أن يحفزك على التغيير، يوم أنه يعني يسقط بك في متاهات أعمق. فإحنا نحتاج التوتر اللي يقودك للتغيير، ما هو التوتر اللي يجعلك أكثر استدامة في 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 المشكلة والذنب إذا كنت. فهذا جزء من الكلام اللي لازم نوجهه ل يعني أحبابنا الناس اللي عندهم نظام قيمي عالي. للأسف كان الخطاب الموجه لهم قضية إنه والله هذا بسبب إنكم أنتم يعني عندكم ذنوب خلوات، هذا معناته أنتم عندكم مشاكل في اتقوا الله وخافوا الله، وهذا كلام في معناه صحيح لكن ليس هذا الوقت المناسب له. التعاطي مع قضية الإدمان يحتاج الأدوات، يحتاج هذا الشخص الناصح المرشد إنه يعطي المسترشد الأدوات الصحيحة. أنت ما يعني تصنع إلا أنه تزيده ألما وحسرة، تزيده انغماسا وشعورا أنه فعلا هو منافق، هو شخص يظهر غير ما يبطن، هو شخص لما يكون مع الناس شيء ولما يروح لوحده شيء آخر، هو ما يدرك أنه إدمان. أنت لو أعطيته أنه هذا إدمان وأنه في أدوات صحيحة واستعن بالله واتق الله أقول لك صحيح، لكن إذا فقط اختزلت القضية في جانب أنك أنت مذنب وعاصي، للأسف أنت جالس تؤذي كثيرا من الناس أصحاب القيم اللي هم للأسف يعني أكثر الناس يعانون من قضية الإباحية بسبب دائرة الإدمان، أنه نسبة الألم عندهم أعلى، فبالتالي يستمرون في القضية، بالعكس يتحولون إلى ناس رائعين جدا. وإحنا عندنا عديد من الأمثلة، يعني بمجرد أنهم يفهمون القضية، بمجرد أنهم يواصلون عملية التعافي ينطلقون في رحلة الحياة. التعافي من الإباحية يعني يحتاج إلى توازن، يحتاج إلى إنسان متوازن، إنسان متوازن هو اللي يصنع الفرق. فكثير من الناس اللي دخلوا عالم الإباحية وخرجوا منها أصبحوا ممتنين لأنهم وقعوا في الإباحية. ليش يا حاتم؟ لأنه حقيقة تغيرت حياتهم. التخلص من الإباحية يتطلب تغيير نمط الحياة، تغيير الأفكار الإيجابية، البعد عن السلبية، البيئة المشجعة والمحفزة، القرب من الله، هذه كلها ممكن إنسان يكون ضعيف فيها بدون إباحية، لكن لما حصلت إباحية وبغيت فصارت عنده نمط حياة ساعد أنه يجد المعنى. ترى أزمتنا اليوم أزمة معنى، الإنسان اللي ما يجد المعنى لحياته يبدأ يبحث عنه السلوكات السيئة. فإحنا إذا أوجدنا المعنى في حياة الشباب والفتيات اليوم حنتوقع لهم يعني انطلاقة كبيرة جدا في خدمة بلادهم وأوطانهم ومجتمعاتهم وحتى حياتهم الشخصية.
أزمة معنى، فعلا أزمة معنى. الآن الفراغ أحيانا عدم العمل أو العطالة أو أن الواحد يكون أحيانا في عمل غير مناسب وكذا، حسها كلها عوامل تخلي الإنسان يقع في أدمانات متنوعة منها الإباحية. كيف الواحد يصلح هذه المشكلة وهو لازال يعيش في أسبابها، ولا زي ما قال الفقهاء التخلية قبل التحلية؟
أنت ما يمكنك أن تلغي المحفزات من الوجود، محفز دائما سيظل المحفز موجود، لكن دائما سيظل استجابتك لهذا المحفز هي العملية اللي أنت تشتغل عليها. يعني أنت ما تملك أنك أنت ما تصير عندك وقت فراغ، ما تملك أنه تخرج لك صورة بالغلط، ما تملك أنه والله ممكن تتعرض لموقف معين يستثيرك أو يصنع لك مشكلة تذكرك بالإدمان اللي أنت تعودت عليه، لكن كيف يعني تجعل الدماغ المنطقي يتحكم في الاستجابة بحيث أنك ما تنزلق وهذا هو التحدي، تحدي الاختيار عند الإنسان، كيف إن الإنسان فعلا مخير، كيف إنه الله أعطانا هذا العقل حتى نتدرب على إن نستجيب كما نريد لقضية المحفز لما يأتينا. فدائرة العادات إحنا في حتى في إحنا اليوم يعني في حقائبنا التوعوية، إحنا مسار التوعية عندنا يعني على مستويات، في مسار الشباب اللي أكبر من 16 سنة، في الوالدين، لا خدمنا الحمد لله لين دحين بشكل مباشر عن طريق الحقائب التوعوية ممكن 9000 شخص، منتجات توعوية وصلت لآلاف الأشخاص. لكن في الحقائب تكلمنا عن قضية دائرة العادات، المحفز، الاستجابة، المكافأة. العادة تستمر، لا بد يحصل محفز حتى إني أشرب موية لأنه عطش، محفز شربت الموية شعرت بالمكافأة بالارتواء وكذا. الله خلق فينا هذه الدائرة حتى نحن نواصل عاداتنا، يحصل التوتر الجنسي وهذا الطريقة المناسبة له الزواج، فتحصل يحصل العلاقة ثم يشعر الإنسان بالمكافأة. الأكل بنفس الطريقة. في العادات الإدمانية للأسف هذه كلها طبعا مستويات عالية جدا غير طبيعية تؤثر وتضرب نظام المكافأة بالدماغ. طيب كيف نتعامل مع القضية إن إحنا محفز ما نقدر نتحكم فيه، نحط بيننا وبينه حدود، نحاول إن إحنا لكن قد يظهر. طريقة استجابتنا له حقيقة فيها العديد من الأدوات اللي إحنا نستخدمها في كيف إن إحنا نقوي العقل المنطقي بحيث إنه لو تعرض لهجمة من محفز يكون أقوى في مواجهة هذا المحفز، والاستجابة تكون عنده عكس ما تريده الإباحية أو ما يريده الدماغ المدمن.
الزواج، أنا يعني في الغرب الرسالة اللي توجه للمدمنين الإباحية إنه أطلع برا في ممارسة التزاوج المسموح عندهم، روح البار تعرف على بنت، كلم بنت، راسل بنت، روح في الدي ام طب عليها، وثم مارس الجنس. طبعا احنا هذا الشيء مش مقبول عندنا. الزواج الى اي درجة يلعب دور في ادمان الاباحية، والى اي درجة هو حل اصلا؟
تكلمنا عن مقولة الدكتور باتريك كارنز انه لا يمكن لاي شريك انه ينافس صناعة الاباحية، فبالتالي لا يمكن للزواج ان يكون حل للإباحية. ليش؟ بسبب أنه ما يمكن إيجاد شريك حقيقي ممكن ينافس الإباحية فيصل الإنسان لنفس المشاكل. فحقيقة الزواج ما ينفع يكون حل، بالعكس ممكن يكون مشكلة لو كان إنسان مدمن بشكل عميق في الإباحية. يكون حل الزواج متى حاتم؟ لما يكون وقاية، لما يكون في تربية جنسية صحيحة، لما بمجرد أنه الشاب أو الفتاة يعني نشعر أنهم وصلوا للمرحلة العمرية المناسبة واللي ما هي أبدا الوضع اللي احنا نعيشه الآن في الأعمار المتأخرة هذه، ثم زوجناهم كذا احنا يعني جعلنا لهم وقاية من قضية استمالة الإباحية لهم في حياتهم. لكن الزواج ما رح يكون حل للإباحية، الزواج وقاية من الإباحية ممكن يكون في هذا الاتجاه.
التربية الجنسية أحس أنه فعلاً له أثر كبير جداً، لأنه أحد المداخل على الإباحية هي الفضول. لما الشخص السؤال هذا الوجودي اللي يجي لكل الأطفال، كيف يجوا الناس، من وين يجوا الناس، إيش اللي يصير، إذا ما أشبع هذا الفضول من مصدر موثوق محترم يعني أكيد أنه حيشبع من برا. كيف يعلم الشخص نفسه أو اللي قاعد يسمع الآن إذا ما حس إنه يعني أشبع هذا الفضول تماماً، كيف يتعلم أو يتربى جنسياً بشكل جيد؟ طبعاً ما في أحد قاعد يسمع الآن أقل من 15 يعني، بعدها حنتكلم عن كيف نعلم الأطفال.
ما
كيف يتعلم، كيف يعلم الشخص
نفسه
التربية الجنسية؟
يعلم الشخص نفسه ذاتياً.
إيه، ولأنه اللي قاعدين يسمعوا الآن كلهم كبار يعني، بعد شوي حنيجي نقول كيف نعلم الصغار.
والله يعني إذا كان أكبر من 15 وجالس يسمعنا الآن أخشى إنه صار عنده مفاهيم خاطئة كثيرة يعني
أقصد كيف يعدلها؟
كيف يعدلها؟ المنهج في التربية الجنسية هو إنه الإنسان يفهم حقيقة ما هي العلاقة الجنسية الصحيحة، كيف فعلا إحنا وصلنا للوجود، وكيف إنه هذه القضية ما هي محيطة أو الأمور المحيطة بقضية الزواج خلينا نقول وسيلة لتفريغ هذه الغريزة الجنسية، المودة والرحمة اللي تحصل، بناء هذه العائلة المسلمة، تكوين الأطفال أو إيجاد الأطفال الرائعين اللي ممكن يخدمون الإنسان وتصبح الأسر الممتدة، وكثير من الأمور اللي معاني اللي أبداً أبداً ما يمكن تجدها في الإباحية. هذه طبعاً ولنا في الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حقيقة، إنه كان الصحابة وكان الصحابيات
على حرج المرأة العربية الحرة الأصيلة في ذاك الوقت في الأسئلة، كانوا يسألون عن أمور جنسية خالصة، وكانوا يتكلمون عن هذه الأمور، يتكلمون بالشكل المناسب، بالشكل المهذب، بالشكل اللي يعطي الجواب بدون إضافات ممكن أنها تزعج هذا الشخص.
أو ونقل هذا في كتب الفقه يعني، وعلى موجود ألسنة الفقهاء والعلماء يعني.
جدا موجود. إحنا طبعا في عفة جالسين نحاول حقيقة أن إحنا نجمع هذه الأمور، التربية الجنسية من منطلق يعني دين الإسلامي، حتى نوجد خلينا نقول. طبعا في ناس كتبوا عن التربية الجنسية كثير موجودين، لكن هي أوراق ومتناثرة هنا وهنا، وما خدمت بالشكل الصحيح بسبب حساسية القضية، وما أحد جالس يبغى يتكلم عنها رغم إنها جدا مهمة، رغم إنها جدا مركزية في قضية الوقاية. فإحنا نأمل إنه نجمع بعض من هذه الشذرات المترامية هنا وهناك، حتى إن إحنا نوجد خلينا نقول منهج ممكن الأب والأم يقرؤونه بأدوات مباشرة. اليوم الناس يحتاجون إلى أدوات مباشرة، إيش نسوي بالضبط يعني؟ ما الجانب المعرفي للأسف فيه خلينا نقول زهد حاليا، قد ما إنه الناس تبغى فقط خطوات مباشرة. إحنا نسعى إنه كل المنتجات تكون بهذه الطريقة، طريقة الخطوات المباشرة، إيش ممكن نسوي في هذه القضية، وبإذن الله أنه يخرج منتج قريب.
موفقين والله. الأطفال طيب اللي حولنا، كأخ أكبر كأخت كبرى، إذا في أمهات وباء يسمعون الآن، كيف نقدر نساعدهم في القضية، في قضية التربية الجنسية؟
الحوار البدء بالتحدث. في كتاب أصلا منتشر في مكتبة جرير وغيرها اسمه صور جيدة وصور سيئة. هذا الكتاب هو مخصص للأطفال الصغار جدا. فكرته أنه أم اتصلت بمعالجة سلوكية، تكلمت أنه والله للأسف أنه ولدها اللي عمره 17 سنة بدأ يعني يتحرش بإخوته الصغار بسبب الإباحية. فصارت صدمة عندهم أدت إلى كتابة هذا الكتاب، كيف أنه إحنا نفتح باب الحوار بطريقة القصة مع أبنائنا وبناتنا، كيف إنه إيش الأمور اللي نسويها لو إن إحنا تعرضنا هذا الموقف بشكل صوري وبشكل قصة ممكن تساعد. لكن إحنا عندنا برضو ما يغنينا في تراثنا شيء، أشياء تساعد في قضية الحوار، في قضية يعني الإنسان يفتح باب هذا الحوار في مكان خاص، إنه يأخذ هذا الطفل أو هذه الطفلة أو هذا الصغير أو هذه الصغيرة بشكل أبوي أو بشكل أخوي، ثم يتكلم معهم لما يشعر انه طيب متى الوقت المناسب. حقيقه امس هو الوقت المناسب، بسبب انه اليوم نقول انه التعرف
في اي عمر يعني بعد كم، 7 سنوات 8 سنوات؟
طبعا
حيداهم على طول.
في باحثه في جده، في جامعه جده اتوقع، الملك عبد العزيز، اخرج كتاب قريب والله اني ما يحضرني اسمه، قضيه التربيه الجنسيه من وجهه نظر نفسيه، بدات اتوقع من عمر سنتين. التجارب الجنسية حقيقة متنوعة. بدأ الطفل باستكشاف نفسه كمراحل نمو، احنا علم مراحل النمو ضروري ان احنا نعرف كآباء وامهات كيف ان احنا نتعامل مع ابنائنا، ما هي الامور اللي احنا نبدأ نعززها فيهم من عمر سنتين او من عمر 3 سنوات او من عمر 4 سنوات. طبعا على مختلف المستويات، لكل مستوى له اكيد له احتياجات معينة. الطفل يبدأ يستكشف ويبحث، فلا بد انه يحصل الاب والام الواعين اللي يعطونه الجواب، بحيث انه ما يضطر انه يستكشف بشكل خلينا نقول غير صحيح، فبالتالي يتعرض لقضيه الاستغلال الجنسي للاطفال. حقيقه برضو ازمه اخرى الغرب يعاني منها واحنا لازم نتكلم عنها، انه والله هذا يحصل وموجود، وغالبا بسبب انه هذا الطفل يحتاج انه يستكشف هذه الامور، تفاصيل هذه الاختلافات الموجوده. فحقيقة إحنا عندنا حقيبة اسمها حقيبة الوالدية في مواجهة الإباحية، وهي تكونت الحمد لله، والآن قريب في فريق من حقيقة من 25 من النساء وتقريبا 30 من الرجال، حتى يكون في خصوصية وراحة أصلا في الطرح. راح يبدأون يسوون يعني مجموعة وسلسلة من خلينا نقول لقاءات توعوية للوالدين، كيف إنهم بالتفصيل يتعاملون مع أولادهم حتى يجهزونهم للعالم. للأسف خلينا نقول المشبع بالجنس الغير صحيح.
كثير من الاضطرابات الجنسية بأشكال مختلفة، حتى أنه في كثير دراسات حتى الشذوذ الجنسي ومسمى المثلية وغيره، تبدأ بسبب تجارب جنسية سيئة، من أشهرها يمكن التحرش، خصوصا التحرش عند الأطفال، وخصوصا إذا هذا التحرش حدث من شخص كان ثقة من أحد في العائلة، أحيانا من أب، من أخ، من ابن عم، من ابن عمة. هذه التجربة معروفة الآن أنها تعدم التوازن الجنسي، حتى التوازن القيمي للإنسان واحترامه لنفسه ونظرته للعالم. لهؤلاء الفئة الصامتة اللي مروا بتجارب جنسية سيئة الآن يعانون من نتائجها وهم ضحايا ما لهم فيها أي ذنب، ماذا تقول؟
ابحثوا عن الحل. أدرك أن القضية صعبة، إحنا نحبكم كلكم وفي كثير في المجتمع يحبونكم حقيقة، فعلا ما لكم أي ذنب في قضية هذه التجربة اللي أنتم عشتوها، لكن في حل، في حل. ما أنتم مضطرين أنكم حتى لو مهما كانت الأخطاء اللي أنتم إلى الآن اقترفتوها، في حل، في حل أنكم تخرجون هذا الماضي اللي جالس يؤثر على حاضركم ومستقبلكم، تخرجونه من الداخل، من الأماكن العميقة المظلمة في داخلكم واللي جالسة لا زالت تؤثر عليكم، واللي قد يكون حتى فيها شعور بالانتقام من 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 الشخص اللي ظلمكم في ذيك المرحلة. في حل، في راحة نفسية كبيرة لو إنكم بحثتوا عن هذا الحل. ما نملك تغيير الماضي، لكن إحنا نستطيع تغيير المستقبل. إحنا يا حاتم أعظم من يأسنا. التحديات في حياتنا ما هي سهلة، لكن بمجرد إن إحنا نأخذ الخيار في إن إحنا نقاوم، في إن إحنا نكون أفضل، في إن إحنا يعني نقدم الحلول لغيرنا حتى ما يقعون في نفس الأمور اللي إحنا وقعنا فيها، إحنا حنكون رائعين، وأنتم والله رائعين. يعني دائما الناس حقيقة يجينا في عفة بعض هذه الأمور، ونتكلم عن قضية إنه يظن المتحدث إنه في حكم مسبق عليه. حقيقة إحنا ما يمكن نحكم مسبقا على أي شخص، مهما كان هذا الشخص فيه من سوء، لابد إنه أنا ما يمكن يحكم على حاتم من موقف هو سواه. طيب إيش تاريخه؟ إيش التكوين اللي أدى إلى هذه القضية؟ إيش الجذور اللي صنعت هذه المشكلة؟ إذا وصلت لها وما أراد حاتم أن يتغير، ذاك الوقت ممكن أقول حاتم أنت تحتاج أنك تشتغل على نفسك، تحتاج أن تتغير. لكن في كثير من الشغلات أنتم تستطيعون أنكم تشتغلون عليها، وفي كثير من الشغلات الناس تحتاجكم فيها أنكم تساعدونهم. اليوم
في حل،
في حل، دائما في حل. العلاج السلوكي الإدراكي، طبعا إحنا نتعامل مع التعافي بشكل متخصص، القضية نفسية، والدكتور عبد الله ملحم استشاري الطب النفسي مستشفى الجامعة بخبره، مسي عليه في هذا اللقاء المهم، حقيقة كان إضافة جدا وإثراء رائع لنا في المشروع. إحنا اليوم عندنا برنامج اسمه برنامج التعافي الرباني من إدمان الجنس والإباحية، إدمان الجنس والإباحية، فبمعنى الشذوذ الجنسي، العادة السرية، الإباحية، كلها تدخل في هذا. طبعا البرنامج نموذج مبتكر ما سبق حقيقة، أو ما سبق أحد في إيجاده، بسبب أنه يعني يجمع بين نموذجين اللي هو قلنا زمات المدمنين المجهرين وبرنامج سمارت، لكنه يستمد الجانب الروحي. قلنا هناك زمات المدمنين المجهرين يستمدون الجانب الروحي من الكنيسة، لكن إحنا نستمد الجانب الروحي من المسجد، من الأمور السلوكية الموجودة والثرية جدا، ثرية جدا يعني في حضارتنا وتراثنا. مثال مثلا يمكن ذكرته حتى قبل اللقاء، في واحد من اهم الادوات عند سمارت ريكفري تكلموا عن قضيه سلم الاولويات، كيف انه سلم الاولويات مره مهم، انه والله الانسان يجمع اولوياته، العائله، الحب، التحصيل الدراسي وغيرهم، ثم يبدا يشوف قديش الاباحيه اثرت عليها، فيبدا يتعزز الجانب المنطقي في مقاومه هذه الإباحية ورفضها بسبب أنها تؤثر على أولويات حياته. هذه العملية كلها وتدريب كبير عليها، النبي صلى الله عليه وسلم اختصرها في موقف الشاب الذي أتى واستأذنوا بالزنا. هذا الموقف لما تدرسه في كل مرة بأداة جديدة تجد أنه متناسب معه، متوافق. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه. حقيقة الكونسبت هناك والمبدأ أنه إحنا نعزز الجانب المنطقي لرفض، طيب هذا يعني تعزيز أقوى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء، وهذا الدعاء حقيقة من المجربات اللي كثير من الشباب والفتيات اللي يتعاملون معنا في عفة يقولون لما استمرينا على هذا الدعاء حقيقة حصلنا فرق هائل في استمرار والثبات على التعافي. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فهو سلم الأولويات زمات المدمنين والمجرمين، يعني جمع ما بين الجانب المنطقي وتعزيز الجانب المنطقي، لأن الإنسان يكون تحت وطأة الضغط العاطفي، الدماغ اللي يقول له لازم، وهذه مسألة حياة وموت، هذا لازم نحن نشوف. يجيك الجانب المنطقي يقول لا، أنا استطيع ان ارفض هذه القضيه بالاضافه الى الجانب الروحي اللي احنا جالسين نعززه. فدائما في حل، لكن نحتاج ان احنا نبحث عن حل.
عظيم. عفه، ايش اخر اخباركم والى اين تذهبون وكيف نستفيد منكم؟
عفه مبادره غير ربحيه خرجت من مكه، والعفه في اللغه الكف عما لا يليق قولا او فعلا. حقيقة قلنا ليش بدأت، وقلنا عفة بدأت بالمناسبة في ليلة 27 رمضان قبل سنتين كفكرة، ويعني خطط أن تكون في مدى جغرافي محدد كتجربة أولى ودراسة أولى. جاء كورونا، وكان كورونا درس للعالم كله في التحول، في المرونة، يوم أنك أنت تواكب هذه العملية، يوم أنك تتراجع. فالحمد لله يعني جاءت كورونا تحدي كبير للناس في مرحلة قلنا في مرحلة الحظر، كيف انه كمية يعني للأسف ارباح شركات الإباحية زادت، وللأسف انه في مشاهير في المجتمع مفروض انهم يساعدون المجتمع ساهموا في تعظيم المشكلة بانهم كانوا يسوقون لمنصات مثل نتفليكس وغيرها. نتفليكس اليوم ما في مجال انه احد يقول انها ما هي منصة يعني تريد تنميط او تطبيع العقول على ما يسمون نمط الحياة المشتمل على الشذوذ الجنسي، على الإباحية بشكل عام،
الحرية الجنسية،
الحرية الجنسية وغيرها. وفي للأسف يعني برامج عندهم يعني
موجهة، يعني
موجهة بشكل واضح وفج لقضية، والحملة الأخيرة لهم ضدهم يعني بسبب الفيلم اللي يسمونه يعني يسيء الأطفال بيدوفيليا. للأسف إن إحنا تفاعلنا معه كمسلمين فقط لأن الغرب تفاعل. يعني احنا ذاتيا الاصل، طبعا قلنا ما اسكر قليله فكثيره حرام، تكلمنا عن مراحل تصعيد في الادمان الاباحيه، وانه لابد يصل المشاهد الى مرحله الاكسنج اوت، انه يبغى النزعه للتطبيق. فمشاهد الاباحيه مصيره يصل لمرحله البيدوفيليا، فاحنا المفروض نرفض الفكره كلها كمفهوم، لكن هم بقي هذا المفهوم يتعلقون فيه كقيمه، واحنا نقول انه كله يؤذي المجتمع كثيرا. يعني خلينا نقول انه المجتمع يتاكل داخليا بسبب هذه القضايا. فهذه المنصات اللي تساعد، هذا النمط الحياة اللي احنا ما نرغبه، كيف ان احنا نتوازن فيه، كيف ان احنا نعيش بدونه، تحدي كبير يتطلب كثير من العمل من كثير من المؤسسات. فعفة جاءت حتى تحاول انها تقدم خدمات توعوية. فمسارين في عفة، مسار حقيقة التوعية واللي قلنا للوالدين، للصغار، للفتيات، للكبار، ومسار مساعدة على التعافي عن طريق برنامج التعافي الرباني بالإباحية اللي يشرف عليه الدكتور عبدالله الملحب. فهذه المسارات اللي عفة تعمل. هل عفة كافية؟ أبداً أبداً، بسبب أنه احتياج كبير جداً وضخم وهائل، والأعداد ما شاء الله كبيرة جداً للناس. فجاءت عفة وجالسة تحاول أن تقدم نموذج ممكن يساعد، وقد ما نقدر جالسين نحاول نعظم من الأثر. ويبقى علينا تقصير كبير في قضية إن إحنا ما نستطيع إن إحنا نلحق كل الناس اللي هم يرغبون في الحل، لكن إحنا من هذا المنبر يعني من كل المنابر نقول يا ليت إنه في 1000 ولا مليون مؤسسة تتبنى قضية يعني مواجهة الإباحية ومناهضتها، بسبب إنها ما هي قضية دينية فقط، هي قضية اجتماعية، قضية صحية، قضية دينية. فالجانب الاجتماعي، الأمن الاجتماعي ممكن يصير فيه مشاكل كبيرة. الناس اللي هم يعني تيد باندي وغيرهم دول اللي يقول احنا ناس عاديين، بس هي اخذتنا وخلتنا نميل فعلا إباحية، تطبع العقل على العنف، فممكن انه هذا الانسان يتحول الى مجرم. ليش هذا المجتمع يعاني من امثال تيد باندي بسبب الإباحية؟ ليش المجتمع ممكن تصير عنده مشاكل نفسيه مثل القلق، مثل الاكتئاب، مثل التوتر، مثل العزله واهمال الواجبات الاسريه؟ هذا الجيل اللي احنا نبغاه ينتج لنا يعني احنا كل معرفاتنا بالمناسبة عفة 2030، احنا رؤية المملكة بالمناسبة 2030 طموحة جدا، وفعلا تعتمد على قضية انه الفرد في المجتمع يأخذ دوره كمنتج، قضية التحول من الاقتصادي من مصدر الى مصادر، اللي يشارك فيها الفرد، اللي يشارك فيها افراد هذا المجتمع. فالإباحية بالنسبة لنا خطر يقوض حتى من الوصول الى هذه الرؤية المباركة. فإحنا نحتاج إن إحنا نتكافل كلنا كمؤسسات، مؤسسات تساعد الشباب على الوقاية بالزواج، مؤسسات تزيد من قضية التوعية، ناس خلينا نقول إنهم لهم في المجال السبراني فيشوفون لنا إيش الحلول الممكنة لقضية مواقع التواصل الاجتماعي اللي اليوم مؤذية للجميع. فهي قضية نحتاج نعمل فيها بشكل مؤسساتي أكثر ما يكون بشكل فردي، لأنه الأمور الفردية غالبا ما تستطيع أنه أحد يواجه فيها خلينا نقول القوة المادية والإعلامية لشركة صناعة البحية.
سدد الله رميكم وأعانكم ونفع بكم. من أصعب اللقاءات اللي أدرتها، بس يعني نؤمن أنه مهم جدا وأنه الرسالة مهم جدا تصل، ولو كان شخص أو شخصين تغيروا وتركوا هذا الإدمان لكفانا، وقواكم الله.
إحنا سعيدين جدا اليوم إن إحنا فعلا نكون معك، وإحنا نقول إنه أي أحد، إحنا شركاء جميعا في حماية هذا المجتمع. يعني كنا نتكلم مع بعض الناس اللي مهتمين بجانب التربية، مهتمين بجانب القيم، مهتمين بالصحة النفسية حتى من كل المستويات، ويكون عندهم حرج في مناقشة القضية حقيقة، يعتذرون إنهم يناقشون هذه القضية. وصلنا لمرحلة إنه الناس يتحرجون من متابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هو يخشى إنه أحد يشوف يقول أنت عندك مشكلة. إحنا دور كبير في تغيير هذه القضية، مو شرط إنك لما تتابع أو تدعم أو تبدأ تنشر مبدأ العفة في مواجهة الإباحية إنه هذا يدل إنك أنت عندك مشكلة. لازم إن إحنا جميعا نتكاتف في إن إحنا نغير هذه النظرة، وأنتم اليوم شركاء لنا، وزي ما كثير من الناس اليوم اللي يدعون للقضية بغض النظر عن أشخاص يتغيرون وكذا، وإحنا نقول إن والله ما في بركة تحصل بسبب جهد أشخاص، لأن القضية زي ما قلنا الناس يعني عندهم أدوات مرة عالية ومال مرة عالي، فإذا ما بارك الله يعني ووصلت الرسالة عن طريق ناس فعلا حريصين على المجتمع، توقع إن إحنا حيصير عندنا تسونامي ممكن يعني نتأذى منه جميعا. شكرا لكم والله يعطيكم العافية.
شكرا لك، وإذا لم يتحرج أهل الباطل من نشر الباطل فأهل الحق أولى. شكرا لك،
يعطيكم العافية.
يعطيكم الله يبارك. أصدقاء مربع رائعين، شكرا لسماعكم كامل اللقاء. أتمنى أننا قدرنا نخوض في هالموضوع الحساس بشكل مناسب، وأتمنى أنه يفيدكم ويحميكم بإذن الله من شر هذا الإدمان. شاركوه على أوسع نطاق ممكن، خدمة لمشروع عفة الجميل والنبيل جدا، ولمحاربة هذه الظاهرة ومساعدتنا في إيصال الرسالة. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.